بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس 19 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري، وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، وباب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، حديث ابن عمرو وحديث ابن عمر. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. باب أي هذا باب خبر لمبتدأ محذوف، وقد تقدم إعراب نظائره. الحياء من الإيمان، الحياء خلق عظيم وجميل يبعث على فعل الطاعات والتخلي عن الرذائل والمحرمات، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من الإيمان. وقول البخاري الحياء من الإيمان هي الحياء من شعب الإيمان، وقد جاء هذا الصريح في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والسنة يقولون بأن أهل الإيمان يتفاوتون فيه على حسب ما يقع في قلوبهم من التصديق والمعرفة، وعلى حسب ما يعملونه في جوارحهم ويلفظون به في ألسنتهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، وقد سبق وهو التلميذي، وهو من كبار رجال الموطأ، وعنه سمع البخاري الموطأ، وقد مات 218. قال أخبرنا مالك، تقدم الحديث عنه مرارا. متى ولد مالك؟ تقدم الحديث عنه مرارا، أشرت إلى ذلك كثيرا. متى ولد مالك؟ هلا هنا متى ولد مالك؟ نعم كم؟ سنة 93. صحيح. ومتى توفي؟ نعم سنة 79 و100. صحيح ولا لا؟ أو سنة 69. على قول توفي سنة 79 و100، أصاب اللقطة. نعم هو الصحيح. مالك هو إمام دار الهجرة، قد تقدم الحديث عنه، وقد ورد في مالك حديث من منكم يحفظه ويخرجه؟
نعم
عند الترمذي. نعم يوشك ويضرب الناس وأسباد الإبل فلا يجد عالما أعلم من عالم المدينة. من طريق من؟ وجاء من طريق من؟ طريق ابن الزبير، طريق ابن جريج عن ابن الزبير عن ابي صالح عن ابي هريره. فسر الحديث بانه مالك قاله ابن عيينة واحمد وجماعه. والراجح وقت هذا الحديث كما قاله الامام احمد رحمه تعالى فيما ذكر عنه الخلال، لكن للموقوف حكم مرفوع. نعم عن ابن شهاب تقدم الحديث ايضا. عن ابن شهاب متى ولد ابن شهاب؟ الاخ يوسف ولد 53 وقيل 250. صحيح ولد 53 وقيل 250. متى توفي؟ 24 او 100. جيد. عن سالم بن عبد الله اي ابن عمر بن الخطاب وهو احد الفقهاء السبعه على احد الاقوال. من هو الفقهاء السبعه؟ لا نريد العباده، نريد الفقهاء السبعه. طيب ما ثبت ذكر العباده؟ من هو العباده الاربعه؟ عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، وفي ابن سعيد سلامه ايضا. هل هو منهم ام لا؟ من هو عبد الثلاثه أو الأربعة؟ إيه تقدم وفاته. إذن هو ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو العاص. إذن الفقهاء السبعة أبيات. لحظة، إذا قيل من في الفقه سبعة أبصرين روايتهم عن العلم ليست بخارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. وقد روى ابن عساكر رحمه الله من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو سيد الحفظ عن سعيد بن المسيب قال قال لي عبد الله بن عمر أتدري لما سميت ابني سالما؟ قلت لا. قال باسم سالم مولى أبي حذيفة. قال لمن مالك رحمه الله لم يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منهم. وقد قال الإمام أحمد وإسحاق عليهما رحمة الله أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات سنة 600 وقيل غير ذلك. وروى له الجماعة عن أبيه أي عبد الله بن عمر وهو أحد الصحابة المقترين والعباد القانتين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديثا تقريبا وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة. كم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم روى؟ روى 5373 حديثا تقريبا كلها صحيحة يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف. توفي عبد الله رضي الله عنه 373 وقيل 74. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار لم يذكر اسم هذا الرجل لأحد أمرين، إما أن الراوي لا يعرفه أو أنه يعرفه وأخفى اسمه لأن لم لا حاجة بها إلى معرفة اسمه. وقوله من الأنصار الألف واللام هنا لعهد ماذا؟ الذهني. نعم إذا قيل الأنصار مقصود أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج. قوله وهو يعظ أخاه صحيح بمعنى هذا أنه يعاتبه ويقول له إنك لتستحي حتى أضر بك الحياء، فهو يعاتب على كثرة الحياء حتى يؤدي به إلى ذهاب الحق أو أخذ حقه وعدم القدرة على مطالبة به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سمع الرجل وهو يعظ وقاف الحياء باعتبار أنه قد مر به، دعه، لأن هذه النصيحة في غير محلها. قال دعه، لأن هذه النصيحة في غير محلها، ففي إنكار منكر في الحال، وفي أنه لا يجب تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن الحياء من الإيمان، في ذكر الدليل حين الإنكار. وقد تقدم أن الحياء خلق جميل يبعث على فعل الطاعات وترك المحرمات، والحياء الذي يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك طلب العلم وعدم السؤال عنه، هذا ليس محمودا. والأصل في الحياة أنه لا يأتي إلا بخير، وحقيقة الحياة أن تدع المعصية حياء من الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا منه. حديث جيد، من رواه؟ نعم، من طريق باز بن حكيم عن أبيه عن جده حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل: يا رسول الله، أحد يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. أحد يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. لذلك لا تجعل الرب جل وعلا أهون الناظرين إليه. واحد منا لا يستطيع يعصي ربه أمام أصحابه، التي إذا نسب الخير لا يستطيع يعصي ربه أمام أصحابه، ولا يتجاسر أن ينظر إلى ما لا يحل له أمام أصحابه وأمام من يستحيا منه عرفه، ولكن قد لا يبالي أن ينظر إلى ما لا يحل له إذا خلا، فجعل الله أهون الناظرين إليه. فلا ينبغي للعبد أن يجعل الله أهون الناظرين إليه. طبعا هو ما يعتقد هذا، لو اعتقد هذا لكان له أمر آخر، لكن هذا واقع أو لسان حاله وواقع أمره، حيث يتجاسر على فعل معصية إذا خلا، ولا يتجاسر على فعلها عند بني جنسه. وقوله: فإن الحياء من الإيمان، أي من شعب الإيمان. ففي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يرد على الجهمية والمرجئة وجماعات من الطوائف الضالة، وفيها الرد على الخوارج، فيها الرد على الخوارج. أبا أحمد، ما وجه الرد على الخوارج؟ نقول: فيها الرد على الخوارج. ما وجه الرد على الخوارج؟ أولا عرف لنا الخوارج. إذا الخوارج من هم؟ الخوارج هم الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار. نعم، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقتلوا ظلما وبغيا وعدوانا، فقاتلهم علي رضي الله عنه، وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة أنهم ينفقون من الإسلام كمرق السام نظمية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحضرون صلاتكم مع صلاتهم وقيامكم مع قيامهم، يمرقون من الإسلام كمرق السهم من الرمية. طيب، هل إذا اتصف الإنسان بخصة من خصال الخوارج يصلح أن نقول عنه بين الخارجين؟ نعم. طيب، إذا شخص وافق الخارج مسألة من السائل وأخطأ فيها، هل يصلح أن نقول عنه بين الخارجين؟ ألا؟ نعم، إذا في خط من خطى الخارج لا يقع عنه بين الخارجي حتى تكون أصوله أصول الخوارج. وكذلك إذا كان في خط من خطى أهل الأرجع لا يصلح أن نقول عنه بأنه من أهل الأرجع حتى تكون أصوله أصول المرجع. قد تحدثت الآن عن قضية حكم تارك الصلاة ومباني أربع دون الشهادتين، قلت في خلاف قوي دينار العلم بخلاف الصحابة، فقد اتفقوا على ترك الصلاة كافر، لكن لو أن المرء لم يكفر ترك الصلاة لم نقل عنه بأنه من أهل الأرجاء، لأن هذا مذهب أبي حنيفة ومالك وكذا. لكن لو قال: أنا لا أكفر تارك الصلاة لأن الصلاة عمل، هذا نقول عنه، نقول هذا من أهل الأرجاء، نقول عنه بأن هذا من أهل الأرجاء. ففي فرق بين المسألتين. إذا ما مناسبة الحديث في كتاب الإيمان؟ المناسبة واضحة، وهي أن الحياء من الإيمان، أن الحياة شعبة من الإيمان، وأنه يزيد وينقص. وهذا الحديث لم يتفرد به البخاري، فقد وافقه على روايته الإمام مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا، إن حرف شرط جازم تجزم فعلين،
صحيح؟ كان فعل الفعل الأول تابوا جزم تحذف النون، نعم. الجواب فخلوا الفرابط، الجواب الشرط الفرابط لجواب الشرط، وخلوا فعل أمر، خلوا فعل أمر.
لا يتحقق الجواب حتى يتحقق الفعل، لا يتحقق جواب الشرط حتى يتحقق فعل الشرط. قوله جل وعلا: فإن تابوا، أي تابوا عن الشرك ومحاربة الله ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، وشهدوا أن لا إله إلا الله، وشهدوا أن محمدا رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، حينئذ يجب تخلية سبيلهم وعدم التعرض لهم، ولا تجوز مقاتلتهم ولا أخذ أموالهم إلا بحق الإسلام، فإن النفس بالنفس ونحو ذلك. وقد احتج بظاهر هذه الآية جماعة من أهل العلم على كفر تارك الصلاة وكفر تارك الزكاة، ولم أروي عن طائفة من الصحابة في الأمرين، واللي فقد تقدم اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة لا خلاف بينهم في ذلك. وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وهذا ظاهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة تقضي على تارك الزكاة الكفر، ولكن جاء في الأدلة ما يفيد عدم الأخذ بظاهرها، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذكر مانع الزكاة، وقال: إما أن يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان تارك الزكاة كافرا ما شم رائحة الجنة. وعلم من هذا الحديث أنه مقيد لما أطلق من الأدلة الأخرى، ومبين لما أجمل. وظاهر الآية يقتضي وجوب مقاتلة من لم يصلي ولم يزكي، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. والآية صريحة الدلالة في الرد على المرجئة الذين يقولون بالاكتفاء بمجرد النطق بالشهادتين، وفيها الرد على غلاة الجهمية والمرجئة وطوائف من أهل هذا العصر، لأن من ترك جنس العمل لا يكفر. وقد تقدم الحديث عن هذه القضية، وأن تارك جنس العمل مطلقا كافر بإجماع المسلمين، حكى الإجماع عليه الشافعي والحميدي والآجري، وقال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى في جنس الشبهات لا خلاف، لأن التوحيد لا بد له من القول والاعتقاد والعمل، ومن لم يأتي بذلك لم يكن الرجل مسلما، ولا تجري واحدة عن الأخرى، فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة: قول باللسان واعتقاد وعمل. وقد تقدم الإمام قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وتقدم أن معنى قول القلب هو اعتقاده، وأن معنى عمل القلب هو إخلاص ونيته. قدم أن معنى قول القلب هو اعتقاد، وأن معنى عمل القلب هو إخلاصه ونيته. وشو دلالة الرد على هؤلاء؟ فإن الله جل وعلا تابوا عن الشرك وأتوا بالشهادتين فلا بد أن يكونوا بالعمل. قالوا: أقاموا الصلاة، هذا عمل، وأتوا الزكاة، هذا عمل. فلم يأتوا بذلك وجب علينا قتالهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، تقدم الحديث عنه وأنه ثقة متقن. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال لي الحسن بن شجاع: من أين يفوتك الحديث وقد وقعت على هذا الكنز، يعني المسندي؟ وقد مات سنة 29 و200 خرج له البخاري وعنه الترمذي. قال حدثنا أبو روح حرمي بن عمارة العتكي مولاه قال ابن معين صدوق واتقه الدار قطني وذكر ابن حبان في ثقاته وقد مات سنة 200 روى له الجماعة سوى الترمذي. قال حدثنا شعبة تقدم الحديث عن متى ولد لقد أحمد شعبة ولد سنة 82 وتوفي سنة 60 و100 خرج له جماعة عن واقد بن محمد قال شعبة عن واقد بن محمد أي ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب واتقه الإمام أحمد وابن معين وإسحاق بن منصور وقد خرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. قال سمعت ابي وهو محمد بن زيد تابعي ثقه واتقه ابو حاتم وابو زرعه وروى له الجماعه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس امرت والامر هو الرب جل وعلا. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت فهو الآمر هو الرب جل وعلا لا يتعدى الأمر من قبل غيره كما أن الصحابي إذا قال أمرت فإن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتعدى الأمر من الأعلى إلى الأدنى. وليس يقال إذا قال الصحابي أمرت أن يقال أمره الصحابي مثله لأن الصحابة أهل علم وأهل اجتهاد ولا يقلد بعضهم بعضا. وقد قال العراقي رحمه الله في أسئلته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر. إذن إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والنهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر هو الرب جل وعلا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أي أمرت أن أقاتل كل الناس إلا من شهد شهادة الحق ولم يأتي بما يناقضها لأنه لو شهد شهادة الحق وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يعمل بمقتضاها كأن يشرك بالله فهذا قد أتى بما يناقضها أو كأن يدين دينين وقال أنا دين دين الإسلام ودين اليهودية ولا فرق بين هذا وذاك. نقول بعد لم يدخل في الإسلام أتى بما يناقض أصل لا إله إلا الله أو أنه ارتكب ما يوجب قتله علا أو قتاله وإن لم يكن بذلك أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله استثنى من ذلك أهل الكتاب فيجب قبول الجزية منهم. قال الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب اليهود وأنه هل تقبل الجزية من عبد الأوثان والقبور ما لا يقبل منهم الإسلام. نعم الإسلام إذا رفضوا لابد من قتالهم. طيب المركز تقبل منه الجزية؟ ما تقبل منه الجزية من بدل دينه اقتلوه استتاب فإن شاب وإن ضربت رقبته أكثر وللعزم استتاب 23 أو 20 يوما نعم 3 أيام نعم هذا مذهب أمير المؤمنين عمر وجماعة وذهب بعض العلماء إلى أن السيوب على رقبته فإن شاب ولا ضربت رقبته في الحال وهذا مذهب طائفة من أهل العلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله الأوائل كان يفهمون معناه وما دلت عليه حتى كفار قريش كان يفهمون معنى هذه الكلمة أن تقتضي البراءة مما يعبد من دون الله. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أثر أبو عم ملة عبد المطلب يفهمون أن من نطق بهذه الشهادة فقد تفرغ من ملة عبد المطلب التي هي عدالته. وما كانوا يقولون بألسنتهم ويخالفونها في أفعالهم، فما هو واقع كثير من المتأخرين يقول لا إله إلا الله ويشهد محمد رسول الله ولعله يصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكن يدعو غير الله، يقول يا بدوي اغفر لي، يا رسول الله ارحمني، يا رسول الله ارزقني، هذا شرك أكبر، هذا ما فهم ولا عرف لا إله إلا الله ولا ما تقتضي ولا ما دلت عليه، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الحديث السابق المتفق على صحته من حديث الزهري عن سعد بن سيب عن أبيه قال لما حضر سبقان بن وفاة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن مية الحديث بقوله قال شيخ الإسلام فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله، وهذا هو الواقع الحال. إن بجعل يفهم من هذه الكلمة أن تقتضي البراءة من كل معبود سوى الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويشركون بالله، فصار أبو جهل أعلم منهم بكلمة الإخلاص وبما دلت عليه من النفي والإثبات، ولهذا إذا نطق بها من الكفار تخلى عن الزائد يتصور أنه يعبد الأوثان إذا قال لا إله إلا الله، أما الآن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يزال عاكفا على عبادة القبور والطواف عليها وعلى سؤال الأولياء والصالحين والاستنجاد بهم وسؤال إغاثة الآفات وإجادة القربات وكشف الملمات، نسأل الله السلامة والعافية. قوله وأن محمد رسول الله قبل ذلك قد قدر الخبر لا إله إلا الله، لا إله موجود لنا صحيح، لا لا إله موجود إلا الله لا صح أن نقول بهذا، ليش غلط؟ نعم لأن الكفار مقرون بذلك ولأن هذا من توحيد الربوبية ولأن الخصومة بين الرسل وبين مخالفيهم ليس هي في وجود الله، إنما هي في العبادة بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. إذا قدر الخبر لا إله موجود إلا الله فهذا التقدير باطل، هذا لم ينكره أحد، إذا لا معنى له. وللأسف أنه يقول بذلك طوائف من المنسوبين للعلم، وهذا منهم الأشاعرة وجماعة من المتكلمين الذين لا يعرفون توحيد العبادة، إنما يعرفون التوحيد لتوحيد الربوبية. إذن الخبر المقدر المحذوف ما هو؟ ألا ألا نظر المشاركة تلقى الذين لم يشاركوا من قبل، تعال الخبر المقدر المحذوف، لا نحن منذ اليوم نرد هذا القول. نعم لا اي نعم، لا معبود، لا اله معبود الا الله، الاله معبوده كثيره، اله مع الله، ارباب متفرقون، صيبه هذه من المثال ان نصنها ونضبطها ونحرص عليها ونعنى بها، توحيد من اهم المهمات وهو آخر الواجبات على الإطلاق. المتكلمون يتكلمون عن أول الواجبات منهم يقول نعرف ومن يقول سلم ومن يقول سلا وأشياء وابتداعات وأشياء حقيقة لا وأشياء وهمية، لا أهل السنة يقولون أن المهمات وآخر الواجبات هو التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم، وأعظم ما يعنى به الإنسان أن يفهم معنى هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ومن أجلها جميع الجهاد من أجل افترق الناس إلى شقي وإلى سعيد. خبر نعم لا إله حق إلا الله، قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قوله وأن محمد رسول الله حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنه شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله وجب قتاله ولن يدخل بعده في الإسلام. من هنا نستخلص فائدة لهم وهي أن اليهود والنصارى مخلدون في الجحيم ولو شهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يضيف إلى ذلك الشهادة لأن يعني محمدا رسول الله، إذا لا يكتفى بمجرد الإقرار بوجود الله ونحو ذلك. وقد أجمع المسلمون على أن يهود النصارى مخلدون في عذاب جهنم، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا المسألة من الأمور القطعية عند أهل العلم، ولم ينازع في ذلك إلا رسالة من أفراد العقلانيين العصريين ممن لا يفهمون من القرآن إلا اسما ولا يعرفون شيئا مما جاءت به الرسل. من عرف ما جاءت به الرسل لن يتوقف في كفر اليهود النصارى وفي أنهم أصحاب السعير وأنهم مخلدون في الجحيم. كل من بلغته الرسالة ولم يؤمن بها فإنه من أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ من روى الحديث؟ من منكم يعرفه؟ نعم، روى مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن محمد رسول الله. معنى الشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا شاهدوا هاتين الشهادتين ونطقوا بهما وأقروا بمقتضاهما لا بد أن يضيفوا إلى ذلك إقامة الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقيم الصلاة. فإن إقامة الصلاة من معاني لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. روى الترمذي وغيره من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر. وروى أيضا مسلم طريقة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والكفر إذا عرف بالألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر. والحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: من حافظ عليها فله نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ولا يحصر مع هؤلاء أئمة الكفر لمن كان مثلهم. وهذا الحديث زاد السيد رواه ابن حبان صحيح عند عبد الله بن عمرو بن العاص. من أدلة على كفر تارك الصلاة إجماع الصحابة، ومن قال إجماع إسحاق والعقيلي وجماعة. من أدلة على ذلك أن الإسرائيل حين ذكر أئمة الجو قال: أفلا ننازلهم ونقاتل؟ قال: لا، ما قاموا الصلاة فيكم. وفي الأحاديث الأخرى قال: إلا أن ترى كفرا سواها، إلا تقاتلون إلا تصير كفرا سواها. وجعل من موجبات القتال ترك الصلاة، فعلم ترك الصلاة من الكفر البواح. وعلى ظاهر القرآن قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إذا من امتنع عن أداء الصلاة وجب قتاله، وهل ينزل من دار قتله؟ قولان لأهل العلم، لأنهم يفرقون بين المقاتلة وبين القتل. والصحيح أنه يجب قتله، يستتاب فإن تاب ولا قتل. وهل يقتل حدا أم ردة؟ تعزيرا أم ردة؟ صحيح أنه يقتل ردة مرتدا عن الدين، وهذا إجماع من الصحابة. قد تقدم حديث عن القيد جلس الأنس، وأني تبعت الكتب ولم أجد خلاف من الصحابة في كونه كافرا، وهذا ما حكى عليه الإجماع غير واحد من أهل العلم. ولم أجد ما يثبت في هذا الإجماع إلا عمومات صح تقييدها. قوله: ويؤتوا الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم قبل قليل أن ظواهر الأدلة تقتضي كفر مانع الزكاة، ولكن جاء هذا الحديث في مسلم يقيد هذه الظواهر: إما يرى سبيلا، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. والخبر في صحيح مسلم من رواة من عبد الرحمن رواة من إما يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. أكيد أنكم يعرف. نعم نعم صحيح. ما هو الدلالة من الحديث؟ وش الدلالة إما يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ ما سمعنا؟ نعم نعم. لو كان مانع الزكاة مرتدا عن الدين لما قال انت إما يرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويمكن نقسم تارك الزكاة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من منع الزكاة جحدا لوجوبها، فهذا كافر بالإجماع. القسم الثاني: من منعها بخلا ولم يجحد وجوبها ولم يقاتل على منعها، فهذا فاسق يجب قتاله على منع الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس ولكن لا يقتل ردة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر كما ظاهر المنقول عن أبي بكر وعمر وهو مذهب سعيد بن جبير ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القسم الثالث من منع الزكاة وقاتل على منعها، فالصحيح أنه يقاتل ردة لأن هذا قرين على الاستحلال. قد تقدم الحديث عن الزكاة وأن لا تجد إلا بشروط خمسة، من منكم يحفظها؟ من منكم يحفظ شرط الخمسة لا تجد الزكاة إلا بها؟ سبق ذكرتها أمليت عليكم، من منكم يحفظ شروط الزكاة التي تجد الخمسة التي تجد إلا بها؟ الذي يريد يذكرها لا يستكملها، ينكر واحد ثم يقل.
نعم. الإسلام وحرية وتمام الملك، ممكن يصاب ومضيع حول صبت واحسنت.
قوله فإذا فعلوا ذلك من الإقرار بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم. ومفهوم هذا الخبر أن من امتنع عن شيء من ذلك وجب مقاتلته. يجرنا الحديث عن قضية قتال أبي بكر لمانع الزكاة، حيث اعترض عليه عمر قال كيف تقاتل أقواما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإن لقرينتها في كتاب الله. ولم يحتج أبو بكر رضي الله عنه على عمر بهذا الحديث، ولم يفصح عمر أيضا لهذا الحديث مع أنه من رواية ابنه ثقيل أحد لا يثبت عن ذلك، إن هذا الخبر ضعيف لم يثبت، وعنه بتفرد واقل به محمد في الخبر عن أبيه وتفرد أبيه عن ابن عمر، وهذا الجواب ضعيف لأنه قد جاء بنحوه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء في مسلم حديث جابر، وفي فيه دلالة أن العالم الكبير قد يقطع عليه من العلم يطلع على غير غيره، وهذا جواب جيد. إذا لا حجة لمن احتج عليك بقول فلان والآخر وأنه أعلم منك لم يقل بذلك، لأن العالم قد يخفى عليه ما يطلع عليه من هو دونه في العلم. ولا سيما أن المناظرة الجاد بين بكر وعمر كانت في الحال، ولا سيما في اشتداد عن اشتداد الأمر حين تنحى هؤلاء عن فريضة من فرائض الإسلام، فإن هذا موطن للذهول عن استحضار الأدلة، وقيل غير ذلك لما توبة. قوله إلا بحق الإسلام يفسر هذا ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. إذا من بدل دينه وجب قتله، هذا من حق الإسلام. ومن قتل نفسا وجب قتل ما لم يعف صاحب الحق. ومن زنى وهو متقن وجب رده لان هذا من حق الاسلام. قوله وحسابهم على الله اي نكل بواطنهم الى الله، هذا الحديث اصل في اجراء الامور على ظاهرها، ما دام المرء يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وما دام انه يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فليس لنا ان نفتش عن باطنه، ندري الامور على ظواهرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله. بقي علينا ما مناسبه هذا الحديث لكتاب الايمان، هل منكم يعرف ما مناسبه هذا الحديث لكتاب الايمان؟ نعم، الحقيقه ان مناسبه الحديث لوجوه متعدده، نذكر هذا الوجوه. الوجه الاول ان الاعمال داخله في مسمى الايمان. الأمر الثاني أنه لا يكتفى بمجرد النطق بالشهادتين ولا بمجرد التصديق، حتى يضيف إلى ذلك الأعمال الجوارح. كما تقدم أن الشافعي وجمع من العلماء قال الإجماع أن التوحيد يصح إلا بثلاثة أمور: بالقول والعمل والاعتقاد ويقال النية، كما قال شيخ محمد الله رحمه تعالى في آخر كشفات، لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقول والاعتقاد والعمل، إذا قل شيء من هذا يقول لم يكن رجل مسلم، إذن قول واعتقاد وعمل، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وفي أيضا أن التارك يسمى عملا داخل في الشروط داخلة في الأعمال، لأن إذا ترك تلك العمل يسمى تاركا للإيمان، وفي أنه لا يكتفى بالنطق الشعري صحيح حتى يضيف إلى ذلك العمل، وفي أن من امتنع عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وجبت مقاتلته وحل لنا دمه وماله. ولكن هل لأحد الناس أن يقيم الحدود دون السلطان؟ في من فصل في هذه القضية، وفي من منع مطلقا، وفي من جوز حين لا يقيم الحدود السلطان، أو حين لا يقيم السلطان الحدود، فلكن قد يسبب إقامة الحدود دون السلطان فوضى وذهب هيبة السلطان، فيشفع كل شخص في قتل الآخر يدعي أنه قد ارتد أو أنه قد فعل ما يوجب إقامة الحد. ولكن الصحيح امتناع إقامة الحدود دون السلطان، وإن كانت هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر مثلا مما نستفيده، إن جاءت المسألة عرضا. ومن فوائد الحديث أنه يكتفى بالأعمال الظاهرة ما لم يأتي بما يناقضها، والله هو الذي يحاسب إن كان منافقا، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وحديث الباب لم يتفرد به البخاري، بل رواه مسلم من طريق عبد الملك بن الصباح عن شعبة، وبنحوه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث جابر، والله أعلم. نعم، وضح له المعنى في عصرنا هذا حين كثر الجهل، حيث أن الإنسان إذا أسلم ونطق بالشهادتين لا يفهم معناهما ولا ما دلت عليه، نظرون وفهم المعنى فيما سبق. كان رجل قال لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله، يذهب ماله وتذهب نفسه دون هذه الكلمة، ويحقق معناه ويبحث هو عن العمل بها وما دلت عليه ويفهم الخطاب من هذا الكلام. أما أن يقول لا إله إلا الله كما تقدم ويشهد محمد رسول الله ولا يفهم، إذا من الضرورة أن يعلمه، وقال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم جيد، أوردت هذا الدرس الآن، قلت أن اختلف العلماء بعد الصحابة في كفر تارك الصلاة، فلماذا اختلفوا وقد أجمع الصحابة على ذلك؟ فالجواب لعله لم يبلغهم الإجماع، مع أن قد حكاوى العقيلي وهو التلميذ للسند الصحيح، حكاوى إسحاق، حكاوى جماعة من العلم، أو أنه بلغهم ولم يثبت عندهم، أو أنه بلغهم وثبت عندهم ولكن رأوا أن له معارضا أرجح وأقوى فذهبوا إليه، فهم أئمة مجتهدون. هو يزيد من قبل كان يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماشي تبغى إرسال لكن عاد إلى السماء مرة أخرى، ينبغي يفهم معناها ومقتضى هذه الكلمة. أبا يرجع ثم مصدع عن الدين، إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وطاف على القبور أو دعا غير الله وأخبر بذلك وقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة وانتفت عنه موانع التكفير، فإنه حينئذ يصبح مرتدا عن الدين. نعم، يصلي لغير الله، يصلي للميت، الدعاء عند القبور رجاء ببركة الله أو رجاء الاستجابة، أو يظن أن الدعاء مستجاب عند قبور الصالحين، هذا يعتبر مبتدعا ويعتبر كافرا. لكن لو دعا الميت قال يا فلان اغفر لي يعتبر مشركا. هذا معاهد، لا يكفي كل واحد عنده قدره عقد الحجه، لا باختلاف المسائل، فالامر يختلف من مساله الى مساله، اما مسائل يشترك فيها كل المسلمين كمسائل القبور وما يتعلق بذلك، بعض المسائل يحتاج قمت الحجه الى رجل عالم ومتمكن في الادله من أدلة النقلية، وهذا يختلف من مسألة إلى مسألة، فليس كل أحد مؤهلا أن يقيم الحجة، ولا تنزل عقد حجة عن كل أحد، فتتوفر في منها تنزل عن آخرين، قد يكون في قاسم مشترك بين عامة الناس في إقامة الحجة. فإذا بين له أن هذا شرك وأن هذا مناقض لما جاءت به الرسل ثم أورث عليه من الأدلة، ولم يكن عنده من الشبهة ما يقاوم بهذه الأدلة حتى تزال عنه، وأثر مع ذلك على عبة الطبوق، ولم يذهب يسأل يتأكد مما هو عليه، فيعتبر هذا مشركا. ليش ما سأل؟ يعتبر على الأقل هذا شرك إعراض، كما قال الله جل وعلا أو كفر إعراض، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. في إشكال هذا، لأن أول القتال أبي بكر هذا خلاصة يقول يعني قد يقال بأن قتال أبي بكر لمانع الزكاة، منهم من جحد ومنهم من لم يجحد، فقاتل أبو بكر رضي الله عنه من أجل المنع لا من أجل الارتداد. هذا في إشكالات كثيرة، الإشكال الأول خرق الإجماع لأنه مفتح المرتد بالإجماع، ما في خلاف هذا، حتى العديد المرجع يوافقون على هذا القول ولا ينازعون في ذلك. الأمر الثاني، في من قال من العلم أن أبو بكر قاتلهم على الارتداد بمجرد المنع، هذا من الطائف من العلم حزب الورد الصحيحين، وكفر من كفر من العرب أي بسبب منع الزكاة، وهذا ظاهر الحديث، وظاهر الحديث يقضي كفر مانع الزكاة لولا الحديث الورد في مسلم يقيد هذا الخبر. وفي من فصل قال إذا قاتل على منعها كان يقال بمن هؤلاء قاتل يعتبرهم مرتدين لأنه قاتل على منعها، وهذا ذكر وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إذا قاتل على منعها يعتبر مرتدا، أن القرين على الاستحلال، وهذا الصحيح أنه إذا قاتل على منعها يعتبر القرين على الاستحلال، كما لو أن الأمارة فتحت بيوت قنات من الزنا والفواحش نحو ذلك ثم منع منها ثم قاتل على هذه الأمور، يعتبر قرين على الاستحلال. والحكم بالقرينة طبعا أمر صعب جدا، يحتاج إلى بحث واطلاع ونظر واستشارة واعتبار قرائن ونحو ذلك، ليس كل أحد يحكم بالقرائن على كفر الاستحلال. نعم صحيح، نعم ثبت عن أبي حنيفة وعن مالك وعن الشاذلي وعن رواية عن أحمد أن ترك الصلاة لا يكفر، نعم هذا ثابت عنه ولا داعي للتشكيك فيه، لكن لا شك أن القول مرجوح، الأدلة كثيرة جدا في كفر ترك الصلاة، أوردنا قبل قليل كثيرا منها، وفي درس الأمس أوردت أيضا عدة أدلة في ذلك، وهذا الذي يجمع إلى الصحابة، ولا أعلم خلافا بين الصحابة في كفر تارك الصلاة ولا لم يكن وجوبها. وسائل الإعلام لن تقوم بالواجب، ولكن أحد الآن من يقف في سوء إعلام مؤهلا أن يقيم الحجة على الآخرين، لأن غالبا يعني قد يخرج بها ونحن ذلك ليس لديها الرصيد العلمي القوي، أو يتحدث عن قضايا عامة عن قضية أداب وأخلاق، أو يتحدث عن الحضارة، أو يتحدث عن الغرب، لكن لا يتحدث عن رسول الدين، ولا يتحدث عن ما جاءت به الرسل، ولا يتحدث عن التوحيد الذي لا قوام للبلاد ولا للعباد إلا به. ففي استقرار كبير لطرح هذه المسائل وبحثها ومناقشتها وتبليغها لمن لا يعلمها. نعم. أي نعم. أي نعم. إذا حكم العام بغير ما أنزل الله ولقد يقول فيه يوجد في البادية شيء من ذلك وهم جهلة، إن يخبر الواحد منهم بأن هذا كفر وأن هذا وقال لما جاء في الرسل رجع ولم يجادل بالباطل، هذا يعتبر جاهلا. صحيح أن هذا الجاهل يعذر به الإنسان، وأنا في درس الأنزال أتحدث عن قضية الجهلة، أتحدث عما لا يمكن جهله في هذا العصر، وهي قضية التشريع الموجودة الآن عند الحكام، فيشرعون دون الله جل وعلا ويفرضونها على العباد ويقننون هذه الأنظمة، ومن خالفها أو اعترض على هذه النظمة الجاهلية بطشوا به أو قتلوه. هذه الحالة القضية، وأن هذا مناقض لجهة الرسل، وأنا من تبديل الدين، وأنا لم أكن البواح يعارض يعتبرك جاهلا يعني لا يمكن حله، يقول لا يمكن حله مشاكل القبائل إلا بالأعراف بحكم الأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإنسان ونظر واعتقد أن لا يمكن حل مشاكل القبائل إلا بالأعراف بحكم الله بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويعتبر هذا الرجل منافقا كما قال الله جل وعلا: لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ضلا ضلالا بعيدا. والله جل وعلا ولا يشركوا في حكمه أحدا. والله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا كنا يفرقون يا أخي بين الحكم على النوع بين الحكم على العين، كما حكى ذلك شيخ الإسلام جميع أحداث المسائل الأردنية حكاه اتفاقا لأهل العلم أن يفرقون بين النوع وبين العين، وبعض أهل العلم فرق بين مسألة دون أخرى وقال بين معلم دين ضرورة ولا يعلم دين ضرورة. أصلا لا فرق بين هذا ولا ذاك ولا بين التقولية ولا مسائل العلمية ولا بين المسائل العملية، وأن أهل العلم فرقون بين النوع والعلم. فقد نحكم على العلم لأن من قال كذا أو فعل كذا فإنه كافر، فلا العلم بين العلم لأن من فعل أو قال ما كفر صريح كفر بذلك، ولكن هل يحكم بعينه إذا قامت عليه الحجة وثبت عنه موانع فإنه يعني عينه قال فلان كافر، إذا لم تقم عليه الحجة فإنه ينتظر حتى تقام عليه الحجة، وأدلة هذا كثيرة والله أعلم.